بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الموضوع الأول من مواضيع المنطق هو تعريف العلم. العلم يبحث عنه باعتباره من أهم وأشرف المباحث التي يبحث عنها. العلم ما معنى العلم؟ الآن راح المصنف يقدم لنا مقدمة لتصور العلم، يعطينا مثال أول أنه أنت قبل مجيئك ودخولك إلى المدرسة ما عندك تصور حقيقي عن نفس هاي المسألة المدرسة، من حيث بنائها، ممراتها، صفوفها، قاعاتها، تشكيلها الهندسي، بنائها، ما عندك تصور لأن أنت بعدك بالخارج ما داخل في المدرسة. أنت من الخارج رأيت المدرسة لكن الآن أنت بعد ما داخل فيها، ما تعلم شكو في الداخل، كيف مصممة، مزينة، مقسمة، مرتبة، ما تعلم. بعد دخول هاي الأولى قبل دخولها يسبب لها حالة، حالة شنو؟ عدم معرفة، عدم إدراك. لحد الآن أنت ما تعلم أنه ما هو الشيء الموجود في داخل المدرسة، من حيث الصفوف، الممرات، الجدران، الغرف، الحضور الطلبة، ما تعلم. هاي لحد الآن يسموها حالة عدم المعرفة والإدراك بالشيء، يعني عدم انكشاف ووضوح وتبين لك، ما عندك وضوح ما هو ما موجود في الداخل. هاي حالة. بعد ما تدخل في المدرسة راح تعرف طرقها، ممراتها، غرفها، صفوفها، طلابها، كيفية بنائها، كيفية توزيعها، ترتيبها، صارت عندك حالة جديدة غير الحالة السابقة. هاي الحالة الجديدة نسميها حالة المعرفة والإدراك، صار عندك معرفة وإدراك ووضوح وانكشاف وتبين أنه عرفت عدد الغرف، عدد الطلبة، توزيع الممرات، أسماء الغرف والقاعات، عدد حضور الطلاب، معرفتك بالأساتذة. هاي حالة تختلف عن الحالة السابقة. الحالة الأولى شو نسميها؟ حالة عدم المعرفة والإدراك وعدم الاتضاح والتبين، نقدر نعبر عنها حالة عدم العلم، لأنه عدم إدراكك ووضوحك ومعرفتك، يعني ما عندك علم، أو تستطيع أن تعبر عنها الجهل، أنت جاهل ما موجود في الداخل من داخل المدرسة. أما بعد دخولك ومعرفتك وإدراكك واتضاح وتبين لك نسميها حالة العلم. الآن أنت علمت بممرات وغرف وتفاصيل بناء المدرسة. هذا مثال الحالة الصفة الجديدة اللي حصلت عندك بعد دخولك للمدرسة، غير الحالة اللي انت كنت قبل دخولك فيها للمدرسة، لأن تشعر من نفسك ووجدانك أكو صفة زائدة حصلت في داخلك. يا ما هي هاي الصفة؟ صفة العلم والمعرفة والإدراك والاتضاح والتبين. هاي صفة زائدة عن النفس. كيف كونها صفة زائدة؟ لأن سابقا كانت ما موجودة عندك، يعني كانت ناقصة عندك، لكن الآن زادت، صارت حالة جديدة اتضحت عندك. هاي نسميها حالة العلم. مثال آخر، إذا كان أنت تنتظر صديقك زيد ورأيت شخص قادم من بعيد دخل بس ما استطعت تمييزه هل هو زيد أو خالد، الآن وبقيت متردد في حالة شك، هل هذا القادم زيد اللي أنا أنتظر قدومه أو هو خالد؟ إلى أن اقترب منك شيء فشيء واستطعت أن تشخص ملامحه وتعرف ببدنه وجسمه وشكله وصورته بأنه زيد. الآن عندنا حالتين، الحالة الأولى حالة انتظارك لقدوم زيد، وأول حالة رؤيتك لشخص من بعيد ما كنت تتميز أنه زيد، ما متضح، ما متبين، ما متوضح، ما عندك معرفة بأنه زيد. لكن هاي يسموها الحالة الأولى، حالة عدم المعرفة والاتضاح والتبين، نستطيع نعبر عنها حالة عدم العلم، ما كنت تعلم أنه هذا القادم زيد، لعله زيد أو خالد، لكن من اقترب وعرفت ملامحه وصورته وجسمه وشكله ميزته أنه زيد، صارت عندك حالة معرفة وإدراك واتضاح وتبين جديدة، الصفة زائدة عن النفس غير تلك الحالة. ما هي هاي الصفة الزائدة؟ العلم والإدراك والتبين بأنه منه، أنه زيد. هاي نسميها حالة العلم، حصول صفة زائدة في النفس للعلم والإدراك والاتضاح والتبين نسميها صفة العلم. فإذا شنو الفرق بين الحالة الأولى والحالة الثانية؟ الحالة الأولى حالة عدم حصول اتضاح وتبين، يعني أكو نقص في النفس. الحالة الثانية حالة الصفة الزائدة للاتضاح والتبين في النفس. الأولى نستطيع أن نعبرها حالة عدم العلم اللي هي الجهل، والحالة الثانية سميها حالة العلم والمعرفة والإدراك اللي هي حالة العلم. على اتضاح هذين المثالين، إذا شنو كيف نستطيع أن نعرف العلم؟ التعريف كما تعرفون هو بيان واتضاح ماهية الشيء الغامض اللي نريد نقرب صورته ونوضح معناه. كيف نعرف العلم؟ على ضوء هاي المثالين راح يصبح عندنا تعريف العلم هو حالة الانكشاف والاتضاح والتبين، نعبر عنها حضور الصورة. الحضور معناته العلم، معناته إدراك الشيء. من نقول حضرت عندك صورة المدرسة من الداخل بمرات وقاعاته، حضرت صورة المدرسة من الداخل يعني اتضحت وتبينت وانت ادركتها. حضور الصورة يعني ادراك الشيء والمعرفة به وحالة الاتضاح والتبين. الشيء يشمل الصورة. الصورة شنو معنى؟ الصورة يعني مفهوم الشيء اللي يحكي عن المعنى. الشيء يعني انت ما حضرت عندك نفس المدرسة في داخلك، بس حضرت عندك صورة المدرسة، يعني المعنى اللي يحكي عن المدرسة بمراتها وقاعاتها وصفوفها، فنعبر عنه الصورة. فالصورة هو المعنى اللي يحكي عن الشيء واللي يدل عليه. وهذا معناه انه حالة العلم مو فقط تتعلق بالأجسام العينية الخارجية، مو مثل بناء المدرسة، بناء المسجد، شخص زيد، هاي أعيان يسموها خارجية، بل العلم والمعرفة والاتضاح والتبين تتعلق حتى بالأشياء المعنوية، مثل منه، مثل المفاهيم، مفهوم العدم، مفهوم الامتناع، مفهوم شريك الباري. هو ما موجود شريك للباري عز وجل، يعني ما يوجد إله آخر غير الله، لكن مفهومه، مفهوم وجود خالق غير الله، مو معنى هذا؟ مفهوم ومعنى يمكن حضور صورته في الذهن لو ما يمكن؟ يمكن، مع أنه ما موجود في الخارج، ما إلى عين خارجية، وما إلى وجود. فهذا معناه أنه الصور ما تتعلق فقط بالعيان الخارجية، بناء المدرسة، جسم زين، عينه، لا، بل تتعلق حتى بالمفاهيم الممتنعة والمعدومة ما موجودة بالخارج. لأن إحنا مرادنا بالصورة يعني المعنى، والمعنى كما يشمل الأجزاء العينية الخارجية يشمل شنو؟ الممتنع والغير موجود كذلك. نعم، هذا معنى حضور الصورة. والشيء بمعنى الذات الأعم من الموجودة أو المعدومة، يعني الذوات الموجودة مثل هذا بناء المدرسة، جسم زين مثلا، الشجرة، الأجسام، الحيوانات، النباتات، التراب، الصخر، هاي أجسام موجودة في الخارج عينية، وكذلك المعدومة. شنو يعني المعدومة؟ مثلا أريد أتصور شريك للباري، معنى يمكن تصوره، أو مثلا اجتماع النقيضين، اجتماع النقيضين ما موجود في الخارج، هذا الشيء هم حار هم بارد، ممتنع بالخارج. اجتماع الضدين، اجتماع النقيضين، ممتنع بالخارج، لكن معناه، معنى اجتماع النقيضين، معنى اجتماع الضدين، معنى شريك الباري، هذا مو معنى لو مو معنى، معنى ومفهوم. يقدر أحضره في ذهني أتصوره؟ نعم يقدر أحضره وأتصوره وصير عندي حالة علم ومعرفة وإدراك به. إذا المراد بالشيء مو خصوص الأشياء العينية الموجودة والمعدومة، لأنه إحنا معنى الشيء يعني المعنى، حضور صورة المعنى، الإدراك بها عند العقل. يعني لماذا أولا عبر عند العقل؟ العقل واضح عندنا هو الذهن، أو نستطيع أن نعبر عنه بالقوة العاقلة المدركة، القوة العاقلة المدركة، العاقلة المفكرة، هذا معنى العقل اللي إحنا عبر عنه الذهن أحيانا، أو نعبر عنه التفكير. ليش التعريف قال عند العقل ولم يقل في العقل؟ لأنه الأشياء والصور والمعاني اللي تحضر بالعقل تحضر أمور كلية، يعني تحضر صور كلية، العقل غير قادر على فهم وإدراك إلا الأمور الكلية، ما يدرك الأمور الجزئية، ما يدركها بنفسه وذاته إلا بواسطة، واسطة شنو؟ مثل العين، الإذن، السمع، يا الله يستطيع التفكير يفهمه. يعني الآن مثلاً إذا ذكرت لك اسم شيء أنت ما لم تراه، ما تستطيع عقلك شنو أن يفهمه أو يدركه إلا بعد أن تراه ماذا بعينك. هذا معناه أنه العقل ما يدرك الأمور الجزئية إلا الأمور الكلية، وإدراك للأمور الجزئية يكون بواسطة منه، بواسطة المدركات مثل الحواس. لكن لما هذا معنى في العقل، لكن إذا قلنا عند العقل، عند العقل، العقل يدرك عنده من حيث التفكير الأمور الكلية والجزئية، فتعبير عند العقل أدق من تعبيرنا في العقل، لأن في العقل يشمل فقط الأمور الكلية، لأن العقل غير قادر على فهم أو إدراك الأمور الجزئية. أما إذا عبرنا عند العقل، العقل إذا عند العقل يعني يدرك الأمور الجزئية والكلية، لكن إدراك الجزئيات بواسطة شنو؟ الوسائل اللي نعبر عنها المدركات الحسية، عينه، نظره، بصره، سمعه، ذوقه، هاي يسموه العلم الحسي. نعم، هذا معنى عند العقل. الآن نطبق كلام المصنف. قال: تعريف العلم. طبعا قلنا أول علم يبحث في علم أول موضوع يبحث في علم المنطق هو العلم، لأن العلم، مباحث العلم هي أشرف المباحث وأهمها. لاحظ أنك قبل مجيئك ودخولك إلى هذه المدرسة لم يكن لديك تصور حقيقي لزواياها وممراتها وغرفها. أنت قبل أن تدخل للمدرسة ما كنت تعلم شنو الموجود في داخل المدرسة، بنائها، ممراتها، صفوفها، قاعاتها، عدد حضور طلابها، أساتذتها، كم طابق، كم غرفة، من ماذا مبنية، ما عندك علم. الآن بعد دخولك فيها أصبحت تتصور الغرف والممرات. الآن بعد ما دخلت صار عندك معرفة وإدراك وحضور صور هاي الغرف والممرات والأبواب والقاعات. نعم، بشكل جيد. فهنا حالتان قد اتصفت بها النفس. الحالة الأولى اللي اتصفت بها النفس هي حالة الغموض والإبهام، يعني عدم الوضوح، عدم التبين، عدم الاتضاح، نسميها حالة غامضة، مبهمة. مبهمة يعني غير واضحة. هاي قبل دخولك للمدرسة، لأن أنت من كنت بالخارج ما تعرف ما هو الموجود في داخل المدرسة. حالة غموض، إبهام، عدم وضوح، وعدم تبين. بعد يعني يعبرون عنها الصورة الضبابية، يعني الصورة الغير واضحة. يمكن أنت تتصور أنه أكو بها غرف، لكن كيف شكل هاي الغرف؟ سعتها، كبرها، بنائها، ما تعلم. بس عندك صورة إجمالية أنه هو بناء، والبناء أكيد فيه غرف، لكن هذا البناء والغرف كيف تفاصيله؟ إذن عندك صورة يسموها صورة ضبابية، يعني عدم الضباب، يعني غير متضحة، غير واضحة عندك. بس عندك أمر إجمالي عنه، حول ممرات وغرف المدرسة قبل دخولك فيها. والحالة الثانية هي انطباعك حول تلك الممرات. يعني شنو انطباعك؟ يعني دخلت وشفت صور الغرف والقاعات، وهاي الصور انطبعت وين؟ في ذهنك، حضرت الآن في ذهنك وانطبعت، وانت علمت وعرفت واتضحت وتبينت إليك شكل الممرات والغرف، واندليت الطرق، انطبعت الصور في ذهنك. هذه انطباعك حول، وانطباعك حول تلك الممرات والغرف وتصورك لها بعد دخولك للمدرسة ورؤيتك لها وانكشافها لك. عبر بالانكشاف، لأن قبل الدخول ما كان متضح ومنكشف لك الواقع، ما متضح وما متبين. الآن بعد الدخول اتضح وتبين وانكشف. ونحن بالوجدان، الوجدان هو القوة الباطنية اللي تستشعر الأشياء. الوجدان نشعر بأنه فرقك بين الحالتين. احنا بقوتنا الباطنية الدخيلة اللي نستشعر بها الأشياء نعرف أكو فرق بين الحالتين. حالة الأولى أنا كنت خارج المدرسة ما عندي علم ومعرفة واتضاح وتبين، لكن بعد دخولي المدرسة صارت عندي صفة زائدة، حالة اتضاح وتبين ووضوح. ونحن بالوجدان يعني قوتنا الباطنية نشعر بالفرق بين الحالتين. فالأولى يمكن أن نصفها بأنها حالة فقدان ونقص، يعني حالة عدم معرفة، عدم إدراك للشيء، عدم انكشاف واتضاح وتبين. يعني كنت فاقد لمعرفة المدرسة من الداخل، كان عندك نقص في الوضوح والبيان للمدرسة من الداخل. والثانية يعني الحالة الثانية اللي هي بعد دخولك المدرسة يمكن أن نصفها بأنها حالة وجود صفة زائدة. طبعا العلم والإدراك والاتضاح والتبين هي صفة تحصل بالنفس، فلهذا بعض الأشخاص اللي عنده علم نقول متصف بالعلم، واللي ما عنده علم نقول متصف بالجهل بعدم العلم. فإذا وجدت صفة، هذه الصفة زائدة. يعني شنو معنى زائدة؟ قبل دخولك ما كانت موجودة، ناقصة، الآن زادت، إن وجدت في داخلك في نفسك. قد اتصفت بها النفس بعد أن لم تكن هذه الصفة موجودة لدى النفس. قبل دخولك للمدرسة ما عندك اتضاح وتبين ووضوح، نعبر عنها صفة عدم الاتضاح والانكشاف والتبين. لكن بعد ما دخلت بالوجدان أشعر أكو صفة جديدة، بحيث اللي يسألني عن المدرسة أعرف كل قاعاتها وممراتها. اللي يسألني يقول لي وصف لي شكل المدرسة من الداخل، تقدر توصف لي إياها. هذا شنو معناه؟ يعني أكو صفة زائدة حصلت بنفسك، هي حالة العلم والإدراك والمعرفة والاتضاح والتبين للمدرسة من الداخل. الأولى نعبر عنها عدم العلم، يعني الجهل. قبل ما طب أنا ما عندي علم، جاهل إنه المدرسة شنو موجود فيها بالداخل. الحالة الثانية العلم، الصفة الزائدة اللي هي الاتضاح والتبين والانكشاف للواقع. مثال آخر، لو كنت بانتظار صديقك زين ثم رأيت شخص قادم من بعيد لكنك لم تستطع أن تميز هذا القادم، لأنه الشخص من يكون هو بعيد نعرف ملامحه كسواد إنه شخص، لكن هذا الشخص هل هو زين أو ليس بزين؟ لحد الآن الوجه بعيد عني، ما أقدر أتضح لي. لا، وبقيت متردد في حالة تردد وشك، هل هذا زيد أو خالد؟ هل هذا الشخص اللي أنا أنتظر قدومه أم غيره؟ إلى أن اقترب منك واستطعت أن تشخص ملامحه بدقة. من قرب عرفت ملامح وجهه، هذا زيد، اللي طوله هكذا شعره هكذا عرفته ملامحه بدقة، يعني ملامح وجهه وتفاصيل جسمه، وانكشف لك بأنه زيد. فهنا حالتان، الحالة الأولى اللي هي حالة رؤية القادم، حالة رؤيتك القادم وشكك بأنه هو زيد وخالد، هاي نعبر عنها حالة عدم المعرفة والإدراك للشخص القادم. ما عندي اتضاح وتبين ووضوح، قد يكون زيد قد يكون خالد، لأن بقيت متردد في حالة الشك. الحالة الثانية حالة تمييزك للقادم والانكشاف بأن هذا القادم هو منه، هو زيد لا خالد. هاي الحالة الثانية نسميها حالة انكشاف واتضاح وتبين للواقع، وهو ما نسميه بالعلم اللي احنا عبرنا عنه صفة المعرفة والإدراك للشيء والعلم به والانكشاف والاتضاح والتبين بعد أن كانت صفة ناقصة وغير موجودة. وعليه فيحق لنا أن نعرف العلم. طبعا رح يأتينا التعريف هو بيان معنى الشيء وإيضاح صورته بعد أن يكون مجهول مبهم غير واضح عندنا. إنه حضور الصورة، الحضور يعني الإدراك، إدراك الشيء واليقين به سموه حضور. الصورة يعني مفهوم الشيء، وقلنا مفهوم الشيء يعني المعنى اللي يحكي عن الشيء اللي يدل على الشيء. ليس مرادنا من الصورة هنا الشكل الهندسي ذات الأبعاد الثلاثة، يعني إحنا من نقول صورة المدرسة من الداخل مراد بها يعني المعنى اللي يحكي عن الداخل، مو مرادنا بهاي الأبعاد الطول والعرض والارتفاع تحضر بعقلك، وإلا هاي ما تدخل في الذهن. يعني هاي الطول والعرض والارتفاع والجدران هي ما تدخل في ذهنك، تدخل منه، يدخل المعنى اللي يحكي عنها، نعبر عنه الصورة. فالصورة مو مرادنا بها الأبعاد الهندسية الطول والعرض والارتفاع، مراد نبي المعنى اللي يحكي عن المدرسة من الداخل، هذا نسميه صورة، صورة الشيء، معنى الشيء، هذا اللي يحضر. وإلا قلنا أكو بعض الأمور معنوية ما إلها صور، مثل الشيء المعدوم، الشيء الممتنع، شريك الباري، هاي أشياء ما موجودة في الخارج، معدومة أو ممتنعة، لكن مفاهيمها وصورها يمكن حضورها في الذهن، كمفهوم، كمعنى يمكن نحضره في الذهن عند العقل. الشيء طبعا شنو معنى الشيء؟ الشيء بمعنى الذات الأعم، سواء كانت قلنا الموجودة مثل المدرسة وشيخ الزيد والشجر والحجر والإنسان والحيوان، هاي أشياء موجودة أو كانت معدومة. مثل منو الشيء المعدوم؟ شريك الباري. يوجد خالق غير الله؟ ما يوجد، هو معدوم لكن مفهومه ومعناه موجودة. مو موجود، موجود. نقدر أحسنتم، نقدر نحفر صورته ومعناه ومفهومه في ذهنه. هذا إذن العلم ما يتعلق فقط في الأشياء الموجودة، يتعلق حتى بالأشياء المعدومة الغير موجودة، لكن بحضور صورها ومعانيها، يعني المعنى اللي يحكي عنها. هذا المعنى يبقى عندنا العقل. ما معنى العقل؟ قلنا العقل هو القوة والمدركة العاقلة المفكرة للأشياء اللي نعبر عنها بالذهن أو بالتفكير. وقلنا ليش التعريف قال عند العقل ولم يقل في العقل؟ لأنه إذا قال في العقل، إذا حضر صور الأشياء في العقل، العقل ما يحضر عنده بس صور الأشياء الكلية. أما إذا قلنا عند العقل، تحضر عند صور الأشياء الكلية والجزئية، لأنه العقل قادر على إدراك الأمور الجزئية بالواسطة اللي هي المدركات الحسية. هذا تعريفنا للعلم. نعم. المبحث الثاني هو تقسيم العلم. يقسم العلم بعدة تقسيمات. التقسيم الأول، طبعا القسمة سوف يأتينا، القسمة لابد لها من أساس. يعني أنت إذا أردت تقسم الشيء لابد لك أن يكون عندك أساس للتقسيم، لأنه ممكن الشيء الواحد يكون فيه عدة تقسيمات. مثل العلم، العلم فيه عدة تقسيمات. مرة نقسمه من حيث كونه تصور وتصديق، مرة نقسمه من كون علم مثلا علم حضوري أو حصولي، مرة نقسمه أنه هذا العلم ضروري أو نظري، فمرة نقسمه هل هو علم حسي أو خيالي أو وهمي أو علم أكمل. فأكو عدة تقسيمات للعلم. الآن راح نتكلم للتقسيم الأول. التقسيم الأول هو ما يكون فيه تقسيم العلم إلى التصور والتصديق. يقسم العلم إلى قسمين، تصور وتصديق. شنو معنى التصور وما معنى التصديق؟ راح نوضحها بمثال تطبيقي، وهو إنك إذا نظرت إلى كتاب راح تحضر عندك في ذهنك صورة هذا الكتاب، يعني تدرك الكتاب بصورته ومعناه، وتحضر وين؟ في ذهنك. الآن هذا كتاب نظرت إليه بحيث لو أغمضت عيني تبقى صورة الكتاب حاضرة وين؟ في ذهنك. لو الآن أنت نظرت بالعين اللي هو العلم الحسي وغلقت عينك، تبقى معنى وحضور صورة الكتاب موجودة في ذهنك. إذا صرفت نفسك ووجهت نفسك إلى الكتاب راح تحضر الصورة والمعنى في ذهنك. هذا يسموه تصور، حضور صورة الشيء عند العقل والذهن، هو يسموه تصور. مثال آخر، مثلا إذا أنت سمعت صوت الجرس، الجرس دق، سمعت صوته، والآن لو سديت سمعك وحاولت تتصور معنى كيف أنه الجرس قد دق، تحضر عندك صورة كيف أنه الجرس يدق؟ لو لا، تحضر في ذهنك. إذا وجهت نفسك وأحضرتها لإحضار صورة وكيفية دق الجرس أو سماع صوته، راح في نفسك يستحضر كيف الجرس يدق. هذا إحضار صورة، يسموه تصور، تصور لدق الجرس. مثال آخر أيضا، إذا أنت شميت عطر طيب الرائحة والآن أبعدت العطر عن أنفك ووجهت نفسك أنه أستحضر طيبة الريح اللي أنا اشتميت بها العطر، راح تستشعر في نفسك أنك كيف تتذوق طعم الريح أو العطر اللي أنت اشتميته. هذا يسموه تصور لصورة العطر. مثال آخر، إذا أنت أكلت شيء من الفاكهة حلو المذاق والآن أبعدت الفاكهة وانتهيت من الأكل، لكن إذا أردت تتصور مذاق الحلاوة للفاكهة في ذهنك، تحضر صورة لو ما تحضر؟ تحضر صورة الحلاوة، تستشعر أنه كيف أكلت فاكهة طعمها لذيذ. صورة، أي هاي العلوم الحسية. صحيح، أنت تستحضر عندك شنو؟ لا الآن أني مو الآن جاي أتذوق الفاكهة، لا من أتذوق الفاكهة هذا علم حسي، لا انتهيت من تذوق الفاكهة، أبعدت الفاكهة، الآن أنا جالس ما جاي أتناول الفاكهة، بس أريد أستحضر صورة المذاق الحلو للفاكهة، معناه صورته أستطيع إحضاره في ذهني؟ الجواب نعم. تستشعر حلاوة المذاق لكأنها لا زالت موجودة على لسانك، هذا يسموه حضور صورة. حضور صورة الواسطة والوسيلة في إحضار هذه الصور هو العلم الحسي. العلم الحسي اللي يكون أما عن طريق العين البصر أو الإذن. العين إلمن رأينا بها الكتاب، الإذن سمعنا بها دق الجرس، بعد عندنا الذوق ذوقنا بها طعم الفاكهة، الأنف اشتمينا به رائحة العطر، وهكذا الملمس. إذا الآن أنا لمست الآن ظاهر هذا السطح اللي هو المكتب، شفته أملس والآن ابتعدت عنه، أريد أحضر صورة كون هذا المكتب الجسم هو أملس وليس خشن، تحضر صورة كيف أنه أملس عندك. حضور الصورة عند العقل من دون إضافة شيء آخر معها يسموه تصور. إذن هذا هم علم، معرفة وإدراك بالشيء واتضاح وتبين، فنسميه علم بقسم التصور. التصور حضور صورة الشيء فقط من دون شيء آخر معه، هذا نسميه ما شيء نسميه تصور. اثنين، إذا حضرت صورة الشيء عندك بعد حضورها الآن تريد تحكم عليها بحكم، ونفسك تذعن وتصدق وتقبل هذا الحكم. الآن أنا نظرت إلى صورة هذا الكتاب وعرفت أنه كتاب وأحضرت صورته ومعناه في ذهني، لكن الآن بعد ما اطلعت عليه تبين أنه كتاب المنطق، نفسي راح تحكم وتذعن وتقنع بأنه كتاب المنطق، بحيث اللي يسألني يقول لي هذا الكتاب لأي علم؟ أقول له علم المنطق. إذا صار عندي إضافة، الأولى كان عندي فقط حضور صورة، الآن مع حضور الصورة صار حكم للنفس وقناعة وإذعان وقبول، هذا نسميه التصديق. إذن التصديق هو حضور صورة الشيء عند العقل مع الحكم عليه، عبر عنه بالتعريف بمعية الحكم، يعني مع الحكم. ما عندنا تصديق بدون تصور، التصديق يحتاج إلى تصور، لأنك إذا ما صورت الأشياء ما تستطيع أن تصدقها وتحكم عليها، فالتصديق يأتي بمرحلة متأخرة عن التصور. تحضر صورة الأشياء عندك، تعرفها، تدركها، ثم تحكم عليها بحكم، ونفسك تذعن وتقبل وترضى بهذا الحكم. حضرت عندي صورة الكتاب ومعناه، ونفسي حكمت بأنه كتاب المنطق، هذا يسموه حضور صورة مع الحكم عليه، ونفسي أذعنت وقبلت وصدقت بأنه كتاب المنطق، بحيث يسألني يقول لي هذا الكتاب لأي علم؟ أجوبك العلم المنطق. هذا حكم أنت حكمت عليه بأنه كتاب المنطق، هذا حكم ونفسي صدقت وأذعنت وقبلت بهذا الحكم، هذا نسميه التصديق. إذن عندنا تصور اللي هو فقط حضور صورة الشيء في الذهن ومعرفة معناه اللي يحكي عنه، وعندنا إضافة إليه هو التصديق اللي يكون عن طريق الحكم والإذعان للشيء. فنعرف التصور بأنه حضور صورة الشيء من دون الحكم، يعني تنطبع صورة الأشياء في ذهنك وتحضر معانيها اللي تحكي عنها عند العقل، والأشياء بمعنى الذوات الأعم من الموجودة والمعدومة مجرد تحضر عند العقل لكن من دون الحكم عليها، يعني من دون الإذعان والنفس والتصديق، بس حصلت عندي صورة الكتاب، بس مو انه كتاب منطق، عادي ما حاكم عليه انه كتاب منطق،
يعني مو بذاته هو يعني، بس فقط تصور،
فقط حضور صوره. نعم. حصلت عندي صوره الكتاب، ما حكمت عليه اي شيء، انه كتاب منطق نحو، بعدني انه كتاب مجلد او غير مجلد، لونه احمر لونه اخضر، ما حاكم بعدني، بس حضر صوره الكتاب. حضور صوره الشيء عند العقل من دون الحكم تصور. الآن حضرت صورة الشيء عندي في العقل بس حكمت عليه، هذا كتاب المنطق لونه أخضر حجمه صغير، هاي شو يسميها؟ أحكام، تصديق، ونفسي صدقت وأذعنت وحكمت بأنه كتاب منطق لونه أخضر مثلا حجمه صغير، هذا يسموه تصديق. إذن التصديق يحتاج إلى مرحلة مسبقة عنه اللي هو منه التصور. ما يوجد عندنا تصديق من دون تصور، لأنه التصديق يأتي بمرحلة متأخرة عن التصور. فنستطيع أن نقول أن التصور هو حضور صورة فقط، بينما التصديق هو تصور زائد حكم. تصور زائد حكم، كنت تحضر الصورة مع الحكم بمعية الحكم، بعد تصور صورة الأشياء وحضورها في ذهنك تحكم عليه بأحكام إنه كتاب المنطق وإنه ماذا، إنه لونه أخضر مثلا أو حجمه صغير. هذا يعبرون عنه حضور صورة الشيء بمعية الحكم. المعية يعني مع 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 الحكم، إشارة إلى أنه ما عندنا تصديق من دون تصور. نعم، بعبارة أخرى، لابد في التصديق من وجود واقع خارجي نخبر عنه ونحكي عنه. يعني الآن شنو معنى التصديق؟ التصديق لابد أن يكون شنو يعني أنا صدقت وحكمت وأذعنت وقنعت نفسي بأنه هذا الكتاب هو كتاب المنطق، بعدما كان المنطق هو فعلا موجود في الخارج. الآن هذا موجود، كتاب المنطق موجود في الخارج، بالواقع الخارجي موجود الآن. الآن صورته وحكمت عليه أنه كتاب المنطق لأن قريت اسمه، وقلت عنه حكمت عليه أنه لونه أخضر لأن رأيت جلاده. هذا من نبع؟ نبع من وجوده بالخارج، لأنه الحكم يكون بعد التصور. فصورته وأخبرت عنه، نقلت عنه أنه اسم المنطق ولونه أخضر، هذا يعبرون عنه إخبار. إخبار. إذن التصديق لابد من وجود واقع خارجي للكتاب إحنا نخبر ونحكي عنه، بحيث اللي يسألني يقول لي ما هذا الكتاب؟ كتاب المنطق. ما هو لونه؟ أخضر. ما هو حجمه؟ صغير. هذا إخبار جاي أخبره أنه اسم المنطق وحجمه صغير ولونه كذا. هذا الإخبار إذا النفس صدقت وأذعنت به وحكمت به ونقلته سميناه حكم، نسميه تصديق. لا مو لا لا مو إحنا قلنا التصورات والتصديقات الأشياء مو الأمور العينية، لا إلى واقع. الواقع أعم من الموجود.
شريك البالي مثلا
لا، الواقع أعم من الوجود والعدم. إحنا ما قلنا إنه له واقع يعني عينه موجود، لا يكفي الواقع. الواقع يعم الموجود والمعلوم. الآن بالواقع، في الواقع لو ردت أحكي عن شريك البالي أخبر عنه أو أحكم عليه بأنه غير موجود، هذا هم حكم. مرة أصور مفهوم شريك البالي ومرة أحكم عليه بأنه غير موجود في الخارج، هذا هم حكم. إذا حضر صورته وجود خالق مع الله نسميه شريك باري، هذا تصور فقط، حضور صورة ومعنى الشيء. لكن إذا حكمت عليه حكم أنه ما موجود في الخارج ويستحيل ويمتنع وجوده، هذا حكم، أصبح شنو؟ تصديق. فالتصديق نشترط به وجود واقع. شنو هذا الواقع؟ يعني وجود تصور له نستطيع أن الحكم تذعن وتصدق به، هذا معنى الواقع. مرة يكون واقع خارجي مثل منه؟ مثل الكتاب. الكتاب موجود في الواقع الخارجي، ومرة يكفي الواقع ولو كان للمفهوم العدمي، يكفي أنه له واقع، هذا كافي. هذا الآن الكتاب إلى واقع خارجي جاي نخبر عنه. إذا أخبرنا، إذا كان إلى واقع موجود بالخارج وإحنا نخبر عنه وإخبارنا يطابق الواقع ماله، يسموه صدق. يعني أنا أخبرتك هذا كتاب المنطق لونه أخضر، أنت جيت بعينك شفت أنه كتاب منطق لونه أخضر، إخباري طابق الواقع، إذن أنا إخباري كان صادق، تصديق هذا النقل للعلم هو صادق. أما إذا أخبرتك قلت لك هذا كتاب النحو لونه أحمر، من جيت أنت شفته شنو؟ كتاب منطق لونه أخضر، هذا شنو؟ إخبار ما طابق الواقع، يسموه الكذب. فالصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، والكذب هو الإخبار بما لا يطابق الواقع. الحكم قد مرة نحكم على شيء بالصدق ومرة نحكم على شيء شنو؟ بالكذب. العاني النفس وإقناعها بالإخبار إذا كان مطابق للواقع الخارجي فهذا صدق، إذا كان غير مطابق للواقع الخارجي هذا هو الكذب. واضح؟ وهذا النفس تكون شنو؟ مصدقة ومذعنة له. في حالة الشك والتردد وعدم الحكم والجزم وعدم إذعان النفس والتصديق، هذا ما نسميه بعد تصديق، يبقى شنو؟ حالة تصور. لهذا الشخص اللي ينسأل نقول له القادم من بعيد من هو زيد أو خالد يبقى في حال الشرك وتردد، يعني نفسه ما مذعنة ما مقتنعة ما جازمة، إذا ما عنده تصديق نقول لا زال في حالة التصور. بس شنو حالة التصور؟ فقط يعلم إنه شخص حضر من بعيد، هذا تصور عنده فقط، حضور صورة إنه شخص حاضر من بعيد، هل هو زيد أو خالد بعده ما محدد ما عنده الملامع. هذا شنو معناه؟ في حالة شك وتردد، ما عنده إذعان وقناعة من النفس وحكم، يعني ما عنده تصديق، نقول هو لا زال في حالة التصور. إذا عرف الملامح واقتنعت نفسه وأذعنت وأخبر عنه صار عنده حالة الحكم والتصديق. إذا التصور هو حضور صورة الشيء من دون الحكم، والتصديق حضور صورة الشيء مع الحكم عليه. نقرأ. قال: تقسيمات العلم. يقسم العلم بعدة تقسيمات. التقسيم الأول التصور والتصديق. طبعا ليش احنا قلنا هو عدة تقسيمات؟ لأن قلنا لا مانع من أنه الشيء الواحد يقسم بقسم متعددة لكن لحظات متعددة. العلم تصور وتصديق، العلم مثلا حضوري وحصولي، العلم مثلا راح يأتينا من أقسامه الأخرى المتنوعة، مثلا نظري وكسبي، نظري كسبي وبعد حط نظري مثلا وبديهي ضروري يعبرون عنه الضروري والنظري وهكذا. هل أكو مانع من ذلك؟ ما أكو مانع، الشيء الواحد يقسم بعدة تقسيمات بس يختلف اللحاظ. الآن راح نقسم العلم للتصور والتصديق. توضيحهما: إنك إذا نظرت إلى هذا الكتاب تحصل لك صورة في ذهنك لنفس الكتاب، يعني معنى الصورة قلنا يعني المعنى اللي يحكي عنه، مو صورته بأبعاد طوله وعرضه وارتفاعه يحضر بذهني، ولا الكتاب ما يحضر في ذهني بطوله وعرضه وارتفاعه، تحضر صورته يعني المعنى اللي يحكي عنه هذا. فإدراكك للكتاب من خلال هذه الصورة نسميه تصور، يعني حضور معنى الكتاب وصورته في ذهنك اللي يحكي عنه هذا نسميه تصور. ثم الآن لو علمت أن نفس هذا الكتاب هو كتاب في علم المنطق وجزمت بذلك، يعني عندك علم ويقين وقطع حصل عندك أنه هذا كتاب المنطق لأن قرأت عنوانه، يعني الجزم حالة العلم، العلم واليقين، فقد حصلت على حالة جديدة في ذهنك وهي إذعان النفس. الإذعان يعني قبول النفس وقناعة النفس، نفسك أذعنت وقبلت واقتنعت بأنه كتاب المنطق، هذا يسموه إذعان النفس. واعتقادها، اعتقدت، شنو يعني اعتقدت؟ أصبح عندها علم وتصديق بأنه هذا شنو؟ كتاب منطق. هذا الاعتقاد يعني العلم والتصديق، يكون هذا كتاب في علم المنطق. هذه الحالة الثانية نعبر عنها بالتصديق. الحالة الأولى فقط حضرت صورة الكتاب في الذهن، عبرنا عنها التصور. الحالة الثانية حضرت صورة الكتاب في الذهن وحكمنا بأنه اسم كتاب علم المنطق، أو تريد تحكم على أنه لونه أخضر، حجمه صغير، عدد أوراقه مثلاً 100 وهكذا. هذا يسموه حالة التصديق، حضور صورة الشيء مع الحكم تصديق. فالحالة الأولى حالة التصور فقط، لم يكن فيها إذعان واعتقاد من قبل النفس، فقط حضرت صورة الشيء في الذهن، بعدني ما حكمت أنه كتاب منطق، نفسي ما قنعت وأذعنت وقبلت بعدني، هذا نسميه تصور. أما الحالة الثانية حالة التصديق فقد حصل فيها بالإضافة للتصور حكم من قبل النفس وإذعان وتصديق وجزم بأنه هذا كتاب يا كتاب علم المنطق. هذا حضور الصورة مع قبول النفس وقناعتها وإذهانها واعتقادها نسميه تصديق. الحكم نعبر عنه بالحكم، تستطيع تقول إنه التصديق هو الحكم، ما صدقت يعني حكمت. فالتصور هو حضور صورة الشيء، الحضور يعني انطباع، انطباع صورة الشيء، تحضر صورة الشيء يعني تنطبع صورة الشيء في ذهنك. صورة الصورة قلنا يعني المعنى الحاكي عن الشيء، الشيء شنو معناه؟ يعني الذات، قلنا الأعم من الذوات الموجودة والمعلومة، وإلا قلنا ما يتعلق فقط بحضور صور الأشياء الموجودة في الخارج العينية، حتى المفاهيم المعنوية مثل العدم والامتناع وشريك الباري هم تحضر صورها ومفاهيمها في ذهني. نعم. من دون الحكم، يعني من دون إذعان أو قبول من النفس واعتقاد، بعدني ما حكمت عليه، فقط حضر صورة الشيء، هذا تصور. والتصديق حضور صورة الشيء بمعية الحكم. ليش قال بالمعية؟ يعني ما يكفي الحكم والإذعان، لأنه ما يأتي إلا قبل شنو؟ بمرحلة التصور. لا يوجد عندنا تصديق من دون تصور. التصديق هو تصور زائد حكم، يعطينا تصديق. فلا بد في كل تصديق أن يسبقه تصور، فإذا ما حصل التصور بعد ما يحصل التصديق. مثال ذلك، إذا قلنا مثلا زيد عالم، قبل لا تحكم بأنه عالم لا بد يصير عندك تصور عن زيد أنه شخص ذات موجودة متصفة بصفة العلم والمعرفة، ونسبة العلم إلى زيد أنه عنده صفة العلم، هذا كله تصور. ثم الآن أحكم وأصدق وأذعن وأعتقد بأنه زيد عالم، هذا شيء نسميه تصديق. فقط تحضر عندي صورة زيد عالم، هذا تصور. حكمت وصدقت وأذعنت واعتقدت أنه فعلا متلبس بصفة العالمية، هذا نسميه تصديق.
أستاذ سمعت هذا الكتاب قبل لا يتألف، المؤلف مثلا يتصور أنه يألف كتاب،
تصور قبل صورة،
من يدي يكتب كتاب عن هذا صار تصديق؟
لا، التصديق حكم. مثلا سمى علم المنطق، كتاب علم المنطق مثلا، كتب به مباحث العلم بحيث اللي خبره إلى هذا يا كتاب اللي سميت علم المنطق، هذا الحكم. نفسه اقتنعت وأذعنت أنه سميت علم المنطق، كتبت به مباحث العلم. إيش قد عدد أوراقه؟ أنت تخبرني، خبرني إيش قد عدد أوراقه، تقول عدد أوراقه 100. هل هو بسيط أو سهل أو صعب؟ تقول لي لا سهل، بسيط للمبتدئين. هاي كلها أحكام، أحكام. أما مجرد تصور صورة الكتاب بعدني ما كاتب، راح ألف كتاب أو أحضر صورته، هذا تصور. إذا أنا ألفته وحكمت وسميته وكتبت مباحثه وقمت أخبر عنه، أخبر عنه اسم المنظر، لونه أخضر، عدد أوراقه 100، بسيط للمبتدئين، هذا حكم. إذعان وقناعة للنفس، هذا تصديق. واضح؟ إذن التصديق هو حضور صورة الشيء بمعية الحكم. قبل ما يحصل التصديق والحكم لا بد من حصول تصور، حتى التصور يكون مقدمة لحصول التصديق. الشيء اللي ما أنت متصوره ما تقدر تحكم عليه، لأن الحكم يأتي بمرتبة متأخرة علما للتصور. لهذا قالوا أنه التصور هو حضور صورة فقط، والتصديق حضور صورة الشيء زائد الحكم عليه. فالتصديق هو تصور زائد حكم يساوي تصديق. بعبارة أخرى، فلا بد في التصديق من واقع خارجي نخبر عنه ونحكي عنه. فإذا صدقت النفس وأذعنت واعتقدت بأن هذا الإخبار مطابق للواقع الخارجي أو غير مطابق له فهو تصديق. يعني إيش؟ طبعا الماتي ليش قال واقع خارجي؟ لأن جاي يحكي عن الكتاب، الكتاب هو إلى واقع خارجي، بس هذا مو يعني إنه ما عندنا تصديق على أشياء معنوية ما إلها واقع. لا، إذا أنا الآن أخبرت عن شريك الباري بأنه ممتنع، هو ما إلى واقع بالخارج، بس جاي أخبر بامتناعه، هذا صدق، إخبار عن واقع موجود في الصدق، هو بالواقع ما موجود، فليكفي الواقع في الإخبار، لكن الواقع الخارجي هذا مثال إلمن للكتاب، يعني الكتاب هو موجود وين؟ بالخارج. حكمنا على الكتاب، لابد أنه نصدق من وجود واقع خارجي نخبر عنه، نحكي عنه، أنه اسمع، أنه هذا الكتاب اسمع علم المنطق، لونه أخضر، عدد صفحاته 100. إذا صدقت النفس وأذعنت واعتقدت بهذا الإخبار وكان مطابق للواقع فهذا يسميه الصدق، أو غير مطابق للواقع فهذا يسميه الكذب. التصديق يكون مجرد للحكم والإذعان وقبول النفس، طابق الواقع أو لم يطابق الواقع، كان صدقا أو كذبا، هو يسمى حكم. إذا نفسك قبلت وأذعنت وصدقت بشيء واعتقدت به، هذا تصديق. هل مطابق للواقع وصدق، غير مطابق للواقع وكذب، هذا شيء آخر. إحنا الآن حكمنا عليه ونفسي صدقت وأذعنت، هذا صدق، تصديق. هل هو مطابق ما مطابق، هذا شنو؟ شيء آخر. نعم، غاية الأمر إذا هذا الإخبار والصدق والحكم طابق الواقع فهو صدقا، وإذا لم يطابق فهو كذب. يعني نعم، قال واعتقدت بأن هذا الإخبار مطابق للواقع الخارجي أو غير مطابق له فهو التصديق. يعني إذا حكمت مرة حكمت إنه هذا الكتاب اسمه المنطق لونه أخضر وطابق الواقع فعلا، هذا صدق، أو طابقت إنه غير مطابق للواقع، لا هذا الكتاب لم يظهر إنه اسمه المنطق ولونه أحمر وليس أخضر، مطابق أو غير مطابق، صدقا أو كذبا، مجرد الحكم والتصديق والإذعان هو نفسه، ما هو تصديق، فهو التصديق وإن بقي، هذا في حالة الحكم والإذعان، وإن بقيت النفس مترددة وشاكة في أن هذا الإخبار مطابق للواقع أم لا، هذا شيء نسميه فقط حالة تصور. لهذا قالوا من موارد التصور موارد الشك والتردد في النسبة والإخبار، يعني فقط أنا عندي من بعيد شخص حاضر بس بعدي متردد شاك لو زيد لو خالد، عندي صورة حضور الشخص بس هل هو زيد أو خالد، بعدي ما حكمت، ما أذعنت نفسي، ما صدقت، ما اقتنعت، ما اعتقدت، انجي لك عندك تصور من دون تصديق، إذا بقت شك ومترددة ما عندك جزم واعتقاد، ما عندك إذعان وقبول للنفس، هذا مجرد تصور. وإن بقيت النفس مترددة وشاكة في أن هذا الإخبار مطابق للواقع، يعني هل هو زيد، هل هو خالد أم لا، أم مو خالد لأنه زيد، هذا لا يوجد تصديق بل هو تصور فقط. أما موارد التصور فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.